بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا هناك جملة تطلق في علم الأصول، مفادها أن الزمان والمكان لهما دخل في استنباط الأحكام الشرعية. هذه جملة حار كثير من العلماء في تفسيرها، كيف يكون للزمان والمكان دخل في استنباط الأحكام الشرعية، وكيف يكون دخل في الاجتهاد. الاجتهاد يؤثر فيه الزمان والمكان، يعني لو كنا نحن في زمان الشيخ الطوسي لكانت استنتاجاتنا واستنباطاتنا تختلف عن هذا الزمان الذي نحن فيه. ولو كنا نحن في مكان آخر مثلا في أوروبا لكانت استنباطاتنا تختلف عن الرجل الذي يعيش في محيط منغلق غير منفتح على العالم. في أوروبا الرجل منفتح، طبعا في هذا الزمان أيضا الرجل منفتح على ما في العالم نتيجة تطور وسائل الاتصالات، ولكن لو كان شخص لا يتبع وسائل الارتباطات الموجودة الآن يكون في مقام منغلق، استنباطاته تختلف عن الرجل المنفتح على ما يجري في العالم. طبعا احنا نفسر ان الزمان والمكان له دخل في الاجتهاد وله دخل في الاستنباط، نفسره بهذا التفسير ان الزمان والمكان قد يغير الموضوع، فاذا تغير الموضوع تغير الحكم تبعا لتغير الموضوع. اذا تغيرت الموضوعات في المجتمعات البشرية تتغير الاحكام تبعا لتغير الموضوعات. إذن لابد من الاهتمام بهذين العنصرين الزمان والمكان لأن لهما دخل في تغير الموضوع. إذا كان الزمان والمكان له دخل في تغير الموضوع إذن لابد من الاهتمام بهما في استنباط الأحكام حتى يكون الاجتهاد حيا مجيبا على تطورات المجتمعات وعلى العناوين الجديدة الموجودة في المجتمعات وعلى العقود الجديدة التي توجد في البنوك وفي البورصات مثلا. ما دام مصدر التشريع هو الوحي والعقل العملي والنظري إذن لابد من الاهتمام بهذين العنصرين، عنصر الزمان والمكان في استنباط الأحكام الشرعية. كيف الآن يؤثر الزمان والمكان في الاجتهاد؟ قلنا هنا حيث وبيس، كل يقول بمقالة، بعض يقول أن الزمان والمكان دخيل في ذلك فلنغير مصادر التشريع الإسلامي، وهذا من الخطورة بمكان. مصادر التشريع الإسلامي وحي وعقل عملي وعقل نظري، العقل العملي والعقل النظري يوجب القطع والوحي يوجب القطع، هذا كلام الله جاء على لسان الرسول قرآن وسنة، لا يوجد أقوى منهما. نحن نقول ونمثل بهذه الأمثلة البسيطة لدخل الزمان والمكان في كيفية الاستنباط وفي الاستنباط وفي الاجتهاد. مثلا كان سابقا حكم الكافر عند عدم وجود مثلا هيئة الأمم المتحدة وعدم وجود مجلس الأمن وعدم وجود روابط بين الدول للتعايش السلمي، وكانت الحروب قائمة بين المسلمين وغيرهم، بين الجماعات الموجودة في الأرض كانت الحروب قائمة، كان حكم الكافر هو إما الإسلام أو الجزية أو القتل، حرب يقتل بالحرب، إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. أما الآن حيث يكون المسلمون قد ارتبطوا بهيئة الأمم المتحدة وبمجلس الأمن وهم على تعايش سلمي مع الدول العالمية، وتوجد روابط جيدة مع جميع دول العالم إلا إسرائيل وما شابهها من الأحزاب المعاندة للإسلام التي تريد القضاء عليه. إذن يتغير الحكم، نقول حكم الكافر إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب، يتغير الحكم لأن ذلك الحكم كان في زمان وفي مكان فيه حروب بين الجماعات بين المسلمين وغير المسلمين يريدون القضاء على الإسلام، والإسلام لا بد أن يدافع عن نفسه، فإما يدخلون في الإسلام وإما الجزية وإما الحرب لأنهم يريدون المناهضة وقتل المسلمين وإبادة الدين. الآن الدول أكثرها لا تريد ذلك، تريد التعايش السلمي، تريد روابط، تريد ارتباط، تريد تزاور، تريد منافع، تعطي منافع، تأخذ منافع. إذن يتغير الحكم إلى المهادنة، يتغير الحكم إلى المهادنة والمسالمة ما داموا مسالمين لنا. الآية القرآنية هذا الحكم من الأول، هو كل حكم على موضوعه، هذا ليس جديدا، ليس حكما جديدا. الإسلام من الأول يقول لا تسلم لمن يريد استئصالك وقتلك أو قتل دينك، لا تسلم، قف في وجهه، إما حرب وإما إسلام وإما جزية لذا أرادوا القضاء عليه. أما إذا أرادوا المعايشة السلمية فالإسلام يقبل بذلك، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالذي يريد التعايش السلمي حكم المهادنة، الذي لا يريد التعايش السلمي يريد القضاء على الإسلام والمسلمين، نعم هذا حكمه المواجهة والحرب وعدم الاستسلام. إذن الآية القرآنية تشير إلى التعايش السلمي الذي لم يكن موجودا سابقا، فكان حكمه غير واضح، ولكن وجد الآن التعايش السلمي بين الدول والشعوب، إلا هناك أحزاب تريد القضاء على الإسلام والمسلمين، هناك دول تريد القضاء على الإسلام والمسلمين، هذا مطلب آخر، هنا الحكم يختلف. إذن مثل هذا الحكم الذي يتغير مثل جريان الربا في بعض الأمتعة في مكان معين أو زمان معين، وعدم جريان الربا في نفس هذه الأمتعة في مكان معين وزمان آخر، في مكان آخر وزمان آخر. لماذا؟ مثلا المتاع إذا كان يباع بالكيل أو الوزن إذا لا يجوز بيع الرز بالرز مع الزيادة لأنه يباع كيلا ويباع وزنا. الفواكه في زماننا هذا تباع بالوزن، إذا لا يجوز بيع 5 كيلوات من الفواكه الجيدة ب10 كيلوات من الفواكه الرديئة وهو البرتقال، نفس البرتقال لا يجوز. لماذا؟ لأن بيع المتجانسين مع الزيادة ربا معاوضي وقد نهت عنه الشريعة. أما إذا كان البرتقال يباع بالعدد فيمكن أن نبيع 10 برتقالات كبيرة ب20 برتقالة صغيرة، لأن الربا لا يأتي في المعدود، يأتي في المكيل، ربا المعاوضة لا يأتي في المعدود وإنما يأتي في الموزون وفي المكيل. إذن هذا أيضا مثل ذاك، يتغير الحكم بتغير الزمان والمكان، أنه في زمان هذا البرتقال يوزن يباع بالوزن، في مكان أو في زمان آخر يباع بالعدد، إذن لا يجوز فيه التفاضل عند المعاوضة إذا كان يباع بالكيل والوزن، ويجوز التفاضل في نفس البرتقال إذا بيع بالعدد في زمان آخر أو مكان آخر. طيب إذن هذا مثال ثاني. مثال آخر يذكر في الفتاوى القديمة: حرمة شراء الدم. حرمة شراء الدم أصلا باطل وحرام، أكل مال بالباطل. شراء الدم لعدم ماليته وفائدته، أو قل لحرمة شربه ونجاسته، فبيعه باطل، والمال الذي يأخذه الإنسان في مقابل الدم سحت حرام. أما في هذه الأزمنة الدم له فائدة كبيرة جدا، بحيث ينقذ المجروح والمصدوم من الموت، خصوصا إذا كان هذا المجروح والمصدوم تحت يد الجراح ويحتاج إلى دم، فالدم أصبحت له فائدة في هذا الزمان نتيجة التقدم العلمي. نتيجة التقدم العلمي أصبح الدم فائدة مهمة تنقذ الإنسان من الموت. على هذا سيكون الحكم جواز بيع الدم، جواز شراء الدم لهذه الفائدة العظيمة. ما عندنا نص يبطل شراء الدم أو يحرمه، نص ما عندنا. الفتوى مبتنية على عدم فائدته وعدم ماليته، وقال أصبحت له مالية وأصبحت له فائدة عظمى، إذن يجوز بيعه. نهي ماكو.
هذا يعاقب بأخبار قد وردت بأنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام.
إيه حلال محمد هذا ما يتنافى، حلال محمد، حلال محمد الذي فيه نص ووحي، هل ما فيه نص ووحي؟ هذا فتوى الفقهاء لأنهم في ذلك الزمان ما بي فائدة، حرام شربه نجس، وما يقدرون ينقلوا من إنسان إلى إنسان ينقذون به حياة شخص آخر.
النصوص الواردة ما بينت علة الحكم بأنه هذا
إلى فائدة، ما عندنا نصوص، ما عندنا نصوص في حرمة بيع الدم وفي بطلانه، نصوص ما عندنا. فتوى الفقهاء مستندة إلى عدم فائدته ونجاسته وحرمة شربه. إحنا مسلمان شربه الحكم واحد ما نشوف، لكن فيه فائدة في نقله من إنسان إلى إنسان آخر.
روايات الواقع حرم عليه النص حرمت عليكم الدم
والفتن. إيه هذا الشر. أما هنا نحن نقول بيعه، شوف الشر الحرام هذا إلى يوم القيامة، نحن نقول بيعه.
النص مطلق ما بين
شو. لا حرم حرم ميتة حرم أكلها ومو حرم النظر إليها. حرمت عليكم الميتة والدم. ميتة يعني أكلها، قوموا النظر إليها، الدم هم شربه. أما بيعه لفائدته ونقله من إنسان إلى إنسان كما في العصور الحاضرة الآن، هذا يجوز بيعه. اختلفت الفتوى نتيجة اختلاف الزمان. طيب بالنسبة إلى بيع الأعضاء كالعين والكلية والجلد وأمثال هذه الأمور التي أعضاء يمكن نقلها من إنسان إلى إنسان آخر، كانت في الزمان السابق بيع الكلية بيع العين ميتة، هذه يطلعها من إنسان صارت ميتة ما بيها فائدة، يبيعها إلى إنسان آخر ما بيها فائدة، البيع باطل ميتة، بيع الميتة فالمنصوص أنه حرام. عديمة الفائدة هذه الأعضاء، إيد إنسان يبيعها بس يقطعها صارت ميتة وما بيها فائدة، ميتة وما بيها فائدة، ميتة ما بيها منفعة محللة، إذن شنو البيع لا يصح لعدم الفائدة المحللة من البيع. أما في هذا الزمان هذا العضو قد ينقذ إنسان من الموت، العين تنقذ إنسان من العمى إذا بيعت له، الكلية تنقذ إنسان من الموت، لذا يصح بيع هذه الأعضاء إذا غضبنا النظر عن بعض الأمور ككونها ميتة. بعد أن تقطع من الجسم الأول صارت ميتة، إذا قطعت من جنس الحي صارت ميتة، إذا غضبنا النظر عن هذا، أو كانت في جسم ميت ولكنه حي حياة نباتية، يعني دماغ ميت، يعني جذع الدماغ ميت ولكن الدورة الدموية مستمرة، فهذا يقال له أنه حي حياة نباتية. طبعا احنا إذا قلنا إذا ما قلنا أن حياة كل شيء بحسبه، إذا قلنا حياة كل شيء بحسبه هذا ما نسميه ميتة، هذا العضو الذي الآن فعال ويمكن أن يوصل بالجسم الأول الذي قطع منه، مثلا إذنك إذا واحد قطعوا إذنك، هاي ما نسميها ميتة إذا كانت يمكن أن توصل بنفس الإذن، لأنها محياة هذه. إذا لم نقل بأن حياة كل شيء بحسبه، فالكلية التي تأخذ لعشر دقائق لاثنى عشر دقيقة هذه قابلة أن توضع في جسم آخر أو ترجع إلى نفس الجسم، هي عاملة نابضة، هذه ليست ميتة ما دام العضو يشتغل ويمكن الاستفادة منه لصاحبه أو غير صاحبه فهو ليس بميتة. إذا لم نقل بهذا نقول مشكلتنا مشكلة الميتة، أما إذا قلنا بأن حياة كل عضو بحسبه، ما دام هذا العضو قلع الآن قابل لأن يرجع لنفس الجسم أو قابل أن يوصل بجسم آخر، هذا لا يقال له ميتة، هذا لا يقال له ميتة. إذا قلنا بهذه المقالة إذا ما عندنا مشكلة، لكن إذا قلنا بمقالة إذا قطع العضو من جسم إنسان فهو ميتة، عندنا بس هاي المشكلة في صحة البيع، لأن توجد نصوص صريحة وواضحة تحرم بيع الميتة، فهذه المشكلة حرمت بيع الميتة، عندنا مشكلة. لكن إذا قلنا لا المو ميتة أصلا، يعني هذا نابض حي يمكن أن يرجع إلى مكانه ويمكن أن يوضع في جسم آخر تجري فيه الحياة، هذا مو ميتة. إذا كان الإنسان ميت ميتة نباتية أو قل حي نباتي، يعني الجذع المخ أو جذع الدماغ مات ولكن الدورة الدموية تشتغل، النفس موجود، فهذا يعبر عنه الطب بالحياة النباتية، يقولون هذا ميت. طبعا أكو خلاف بين الطب وبين الشرع أن الموت وحقيقة الموت هي موت الدماغ أو لا، توقف الأجهزة عن العمل بأكملها بحيث لا يمكن رجوعها إلى العمل. الشرع يقول بالثاني، يقول حقيقة الموت هو وقف الأجهزة في الإنسان بحيث لا تعود إلى العمل، هذا هو الموت. الطب يقول لا، الموت حقيقته موت الدماغ وموت جذع الدماغ، عندنا مخ وعندنا مخيط وعندنا جذع المخ، يقول هذا جذع المخ الذي يكون في أسفل الرأس، هذا إذا مات مات الإنسان. أكو خلاف بين الطب. على كل حال هذه الأعضاء ما دامت تشتغل وفيها حياة ويمكن أن ترجع إلى أصلها الذي قطعت منه أو إلى شخص آخر، قد يقال هذا ليس ميتة، هذا ليس ميتة، ليس معطل عن العمل. إذا قلنا بهذه المقالة مش إشكال، ماكو في بيع الكلية إذا كان يمكن وصلها بجسم آخر لفائدتها العظيمة. ابني يحتاج كلية، كليته اثنين وقفة، كليتين وقفتها، أنا عندي يمكن أن أعيش بكلية وأعطي كلية وتنسجم معه، إذا هذا إعطاء الكلية له أو بيع الكلية له من قبل شخص آخر هذا إنقاذ من الموت، فائدة كبيرة. إذا ليش يحرم بيع الكلية أو بيع العين أو بيع اليد أو بقية الأعضاء؟ يجوز. إذا بس أكو عندنا مشكلة فتوى التي تقول إذا قطع عضو من إنسان وهو حي هذا العضو يكون ميتة، فقط هاي عندنا مشكلة. هاي المشكلة إذا حليناها بأن هذا ليس ميتة، ميتة كل شيء بحسبه، أن يعطل عن هذا ما معطل عن العمل، أي كده ما معطل عن هذا تعمل الآن يمكن ترجع إلى محلها أو إلى محل آخر، إذا ما عندنا مشكلة. ثم إذا وصل هذا الجسم الغريب بجسم إنسان آخر، افترض ميتة، افترض قال العلماء ما يقولوا الميتة، يقولون بحكم الميتة، ماذا ما يشتغل بحكم الميتة، افرض بحكم الميتة، لكن إذا وصل بجسم إنسان آخر فما دام لا يصدق عليه جسم الإنسان الآخر، نعم الجسم الغريب ميتة إذا ما صدق عليه جسم إنسان آخر بعد ما التحم بالجسم الآخر، ما جرى فيه الدم، ما جرت فيه الحياة، نعم هذا ميت لا يصح الصلاة فيه، ولكن بعد أن اتصل بالجسم الآخر، افترض قلنا أن العضو الذي قطع من الإنسان الأول هذا ميت أو بحكم الميت، لكن حينما يوضع في جسم آخر وتجري فيه الحياة ويجري فيه الدم ويغذى من الجسم الجديد حسب العلوم الحديثة وتقنيتها، إذا لا يصح عليه حين عنوان ميت، لأنه أصبح جزءا من الجسم الآخر كما يقول العلم، فيحكم بطهارته، هذا جزء من الإنسان الآخر المميت، هذا الآن جرى فيه الدم وجرت فيه الحياة وتغذى من الجسم الجديد. إذا مشكلة الصلاة في الميتة راحت ما دام لم يلتحم، نعم هذا ميت لا يجوز الصلاة فيه، لكن إذا التحم وجرى فيه الدم وتغذى راحت مشكلة عدم جواز الصلاة فيه. طيب تعال إلى مثال آخر، نعم إذا أشكلنا هذه المشكلة، إذا قلنا لا الميتة لا يجوز بيعها ومن كان في حكمها أيضا لا يجوز بيعه، خذ نرفع إيدنا عن البيع، نقول حق الاختصاص أخذ حق الاختصاص مو بيع، إذا البيع ما يشمل هذا المورد حق الاختصاص، أنا أتنازل عن حقي في الاختصاص لهذا العضو من أعضائي، أخذ ضمان في مقابل التنازل عن حق الاختصاص، إذا قلنا أنه في البيع مشكلة إذا يجوز. طيب تعال إلى حرمة بيع الحشرات وبطلانها، سابقا الحشرات ما كان بها فائدة، لكن في هالزمان لتقدم العلوم أصبح لها فوائد متعددة، إذا يتغير الحكم، لأن ما عندنا نص يقول يحرم بيع الحشرات، هاي فتوى صدرت من باب أنها ليست فيها فائدة في ذلك الزمان، أفعى وعقرب وخنفسان وديدان ما فيها فائدة، حشرات ما فيها فائدة، إذا بيعها يكون باطلا وحراما لأنه أكل مال بالباطل ما فيها فائدة، إذا أنا أبيعك 50 كيلو من الهواء باطل والفلوس اللي تعطيني إياها حرام، 50 كيلو من الهواء شنو فائدته؟ ما الهواء موجود، أبيعك قطعة من يعني الشمس التي تقع على جسمك أنا أبيعك إياها، هو يعني ما أملك هاي، لا بيع إلا في ملك، وهنا هذه الحشرات إذا قلنا أنها لا تملك لأنه لا فائدة فيها ولا يجوز بيعها لعدم الملك، إذا قلنا ما فيها فائدة لا يجوز بيعها لعدم الفائدة، ويكون المال في مقابلها أكل مال بالباطل، أما إذا الآن في هذا الزمان الأفعى فيها فوائد كثيرة في تدخل في تصنيع الأدوية، الحشرات فيها فوائد كثيرة تدخل في تصنيع الأدوية، تقدم العلم تطور العلم، إذا لا يجوز بيع هذه الحشرات إذا ملك الإنسان بالحيازة لوجود الفائدة، نص ما عندنا يحرم الفتوى من باب أنها ما هي فائدة، قد نعبر عن هذا الذي قلناه في هذه الأمثلة بتطور وسائل إثبات مواضيع الأحكام، تطور وسائل إثبات مواضيع الأحكام، فكانت الوسائل السابقة بدائية ولم يتضح منها وجود فائدة في الحشرات أو الدم أو في قطع الكلية وقطع اليد من الإنسان ما هي فائدة، ما هي فائدة، فإذا وجدت وسائل لإثبات فوائد في هذه الموضوعات يتبدل حكم عدم الجواز، عدم جواز البيع إلى جوازه لإثبات المنافع حسب الوسائل الحديثة. طيب الآن تعال إلى مثال آخر، الآن تمكن العلم من إثبات طرق جديدة لإثبات الجريمة بحيث لا يشوبها شك أو خطأ أو اشتباه، فهل نبقى في مقام إثبات الجريمة؟ هل نبقى نطالب المدعي بالبينة ونطالب المنكر باليمين، أو نقول لا بأن هذه الوسائل التي تثبت الجريمة هي المتبعة إضافة إلى النص القائل. يعني البينة تثبت المدعى عليه، وإذا كانت هناك جريمة البينة تثبت الجريمة، واليمين ينفي الجريمة، اليمين على عدم وقوعها من قبلي أنا ينفي الجريمة. ووسائل إثبات هذه للجريمة التي لا يشوبها شك ولا خطأ ولا اشتباه هذه أيضا متبعة، فيصير مصدر الحكم عندنا بينة ويمين، وهذه الوسائل التي هي لا تقبل الشك، هذه الوسائل إذا ثبتت ووجدت تثبت الجريمة. فماذا نقول؟ نقول بأن هذه الوسائل التي تثبت الجريمة هي المتبعة إضافة إلى اليمين والبينة. نعم الإسلام قال إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان في إنما همات، لكن في زمان لم يكن هناك قطع بحصول الجريمة، هذه الوسائل أوجبت لي قطع بحصول الجريمة. إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان في صورة الشك أنه هذا هل صدرت منه هذه الجريمة أو لا، فنروح إلى البينة ونروح إلى اليمين. أما إذا عندنا قطع بأن هذه صدرت منه، هم نروح إلى اليمين وإلى البينة؟ لا، هي هاي وسائل الإثبات القطعي هذه نتبعها. إذن وسائل الإثبات الجديدة لتعيين الجريمة حجة ونحكم على وفقه، أو قل إذا شوية تتردد النبي قال إنما ماكو بس من السنين، إيش يقول في صورة الشك حتى في صورة العلم؟ قد واحد يقول آخر النبي قال إنما، قلت ليش تخصصها في صورة الشك في ثبوت الجريمة تروح لليمين والبين حتى في صورة العلم ما يحكم؟ أنا أعلم، أنا الحاكم الشرعي أعلم أن هذا سوى جريمة، لكن ما يلحق أن أفتي حسب علمي، وإنما ماذا؟ أتبع البينة واليمين. إذاك علم شخصي للحاكم ذاك يصير مورد اتهام الحاكم إذا قال أنا عندي علم شخصي. أما إذا العلم نوعي هذا العلم نوعي، هذا العلم عام كل الناس يقولون هذه وسيلة هي طريقة لإثبات الجريمة، هذا بعد ما يجي فيه اتهام للقاضي، هذا علم عام. إذن إما أن نقول هذا حجة لأنه ليس هو علم القاضي لوحده الذي يوجب اتهامه إذا أراد أن يحكم على وفقه، هذا علم عام. إما أو نقول لا، هذه الوسائل الحديثة إذا ثبتت وأعطيناها للمدعى عليه يقر بذلك، الإقرار يصير، الإقرار أمة طريق لإثبات الحكم، يقر لما يشوف وسائل إثبات أمامه واضحة جلية هو يقر بذلك، يقر بالجريمة. على كل حال إذن اتباع هذه الطرق العلمية في هذا الزمان حجة، ولم تكن هذه الطرق موجودة في الزمان السابق فكنا نعتمد على البينة واليمين. إذن يجب اتباع هذه الطرق العلمية للإثبات، وأن النص الكامل القائد بالقضاء بالبينة واليمين هو في صورة الشك، حينئذ إذا كان للحاكم علم بالموضوع والجر فلا مشكلة في اتباعه للحكم على وفقه. لكن المشكلة قلنا أنه علم الحاكم ما يكفي، ذاك علم الحاكم اللي ما يكفي في إثبات الحكم، ذاك علم شخصي بس كده. أما هنا فالعلم للجميع وليس منحصرا بالحاكم، فلا خوف من علم الحاكم المنحصر به، ما هو هذا علم عام للجميع. ثم أقعدنا في الشيء، أصلا إحنا قلنا في الشيء، طبعا هذا الكلام نقوله ويتغير الحكم بتغير الزمان والمكان، والآن وجدت وسائل لإثبات الجريمة على نحو القطع، هذا قلنا مثال. إذا لم نقل بأن النص القائل إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، البينة مو شاهدين عادلين، البينة كل ما يوجب الوضوح والبيان، هذا هاي وسائل الإثبات توجب الوضوح والبيان، خلص بعد ما يصير هذا مثال لتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. إحنا قلنا هاي كلام النبي إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، ليس المراد من البينات الشاهدين العادلين فقط، مراد كل ما يوجب الوضوح والبيان والعلم، وطبق ما يوجب الوضوح والبيان طبقه على الشاهدين العادلين، فنحمل الشاهدين العادلين، لكن ليس المراد من البينة خصوص الشاهدين العادلين. بينة كل ما يوجب الوضوح والبيان، هذا تعرضنا له في بعض أبحاثنا وأثبتنا أن المراد من البينة كل ما يوجب الوضوح والبيان، والعلم العلم يوجب الوضوح والبيان، وهذه الوسائل الحديثة توجب العلم بصاحب الجريمة فهي داخلة تحت البينات، وقد طبق النبي البينات على الشاهدين العادلين. هم نقبل هم نقبل بذلك. طيب السام قد يعبر عن هذا اللي قلنا تغير الحكم بتغير الزمان والمكان، قلنا تغير الموضوع بتغير الحكم، هذا واضح. قد يعبر عن مدخلية الزمان والمكان في الاجتهاد بدخالة الفهم العرفي والبناء العقلائي في الاجتهاد الصحيح، يعبر عن هذا التعبير نفس ما قلنا لكن التعبير يختلف. دخالة الفهم العرفي والبناء العقلائي في الاجتهاد الصحيح، أن الاجتهاد يتدخل فيه الفهم العرفي والبناء العقلائي. قد يعبر عنه بتأثير المعارف البشرية اليقينية، تأثير المعارف البشرية اليقينية في فهم الدين والشريعة. قد يعبر عنه بتأثير الشرائط التاريخية والجغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان ودخلها في الاجتهاد. يعني ثقافتنا وتاريخنا وسياستنا السابقة تقتضي حكما، وثقافتنا وتاريخنا وسياستنا الاجتماعية الآن تختلف تحتاج إلى حكم آخر. قد يعبر عن ذلك بتأثير الطريقة العقلائية في فهم الشريعة، طريقة عقلائية في فهم الشريعة. على كل حال كل هذه المسائل تؤثر في الاجتهاد، فلا بد من البحث عن هذه الأمور التي تؤثر في الاجتهاد، ولا تتعارض هذه الأمور مع قواعد الأصول الشرعية المستندة إلى القرآن والسنة وحكم العقل العملي والنظري وإخراج تأثيرها في الاجتهاد الصحيح. يأتي الكلام على الباقي يوم السبت إن شاء الله.